بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. موضوع الحكمة في بناء الأسرة، أسرنا تستحق أن احنا نتعامل فيها بحكمة علشان تكون أسرة سعيدة وأسرة روحية. والكتاب المقدس علمنا كتير عن الحكمة، وقال كده الحكمة بنت بيتها، يعني البيت يبنى بالحكمة، والسيد المسيح هو أقنوم الحكمة الإلهية، هو عقل الله الناطق أو نطق الله العاقل، هو حكمة الله وقوة الله. فالمسيح إذا كان المسيح هو حكمة الله، فإحنا كمان بيوتنا عشان يسكن فيها المسيح لازم يكون ساكن فيها الحكمة الإلهية. علشان بيوتنا تكون سعيدة عايزين نسأل بعضنا سؤال: هل هناك مانع ان احنا أسرنا تكون أسرة سعيدة؟ احنا بنشوف مع ضغوط الحياة ومع المشاكل المجتمع ومع غلو المعيشة ومع الأشغال الصعبة والوقت الطويل ومع صعوبة تربية الأبناء والأحفاد ومع مشاكل كتير كتير، بنلاقي في ضغوط كبيرة للحياة، لكن نقول كده بنلاقي بعض الأسر مش عايشة في جو سعيد. بعض الأسر مش عايشة في جو سعيد، وهي دي الأسر اللي لما بتزيد عليها المشاكل بنبص انها تحولت الى أسر متفككة، ووصلت لحال رضية صعبة وحشة خالص يعني. لكن احنا تعالى نسأل، لو في أسرة سعيدة وعايشة في سعادة، هتيجي نفس هي المشاكل، وهتيجي نفس هي الضغوط، وهي الصعوبات، لكن هنلاقي البيوت دي مؤسسة على الصخر. سيد المسيح في نهاية التجربة على الجبل، ركزوا معايا في الآيتين دول، بيقول كده: وكل من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر. بصوا بقى: فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح ووقعت على ذلك البيت فلم يسقط لأنه كان مؤسسا على الصخر. وكل من يسمع أقوال هذه ولا يعمل بها يشبه برجل جاهل بنى بيته على الرمل. اسمعوا اللي جاية دي: فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح. نفس الثلاث حاجات بالضبط وبترتبهم كمان: فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح وصدمت ذلك البيت فسقط وكان سقوطه عظيما. يعني عايز أقول إن نفس المشاكل، نفس مشاكل الحياة لما جت على البيت المؤسس على الصخر، البيت السعيد اللي فيه فرحة، ما عملتلوش حاجة. ونفس هي المشاكل بالظبط، نفس المجتمع اللي عايشين فيه ونفس المشاكل اللي فيه، ومشاكل الجيران ومشاكل المدارس ومشاكل الزملاء في الشغل ومشاكل الأهل، نفس المشاكل هي، لكن فرقت جامد. فتعالوا نسأل بعضينا كده: ايه المانع ان تكون بيوتنا سعيدة؟ ايه المانع؟ هل في هناك مانع جوهري؟ هل في ناس مكتوب عليهم ان هم ما يكونوش سعداء وان يكونوا تعساء؟ بعض الناس الكبار بيحاولوا يسربوا لنا المفهوم ده، عارفين لما يحصل مشاكل يقول لك يا ملت بختك يا بنتي، يا ملت بختك يا ابني. الفكره في ان عايزين يفهمونا ان الموضوع ده بخت، عايزين يفهمونا ان السعاده دي بتطلع في البخت. يا اللي كلكم وانتم صغيرين كنتوا بتلعبوا البخت ده، فعايزين يفهمونا ان السعادة دي بتطلع في البخت. لا، علماء التربية وعلماء الأسرة قالوا لنا لا، هناك حاجة اسمها فن صناعة السعادة. فن صناعة السعادة ان الزوجين يقولوا هنعيش سعادة، يقولوا هنعيش سعادة بالرغم من، بالرغم من المشاكل والضغوط والأسعار والجيل الجديد والوسائل التواصل الاجتماعي والمشغوليات والأشغال الصعبة اللي ساعات ما بنبقاش لاقيينها من أساسا، يعني البطالة، برغم من كل حاجة هنعيش برضو إيه؟ سعادة. لأن في حاجة اسمها فن صناعة السعادة. يعني إيه؟ يعني السعادة ما بتجيش في البخت، ده إحنا اللي بنعملها. إحنا لو عاوزين نعيش سعادة وحطينا في قلبنا إحنا الاتنين إن إحنا نعيش سعادة، هنعيش سعادة. هنسأل، هنقرأ، هنصلي، هنجاهد إن إحنا نعيش سعادة، فنعيش سعادة. السعادة بقى دي بتتم على ثلاث خطوات، بتتم على ثلاث خطوات. أول خطوة إن كل فرد في الأسرة، الزوج أو الزوجة، يكون سعيد بحياته مع ربنا. كل واحد يكون سعيد في حياته مع ربنا، سعيد إن هو بيخلي يوم لربنا كده، يوم للرب، ستة أيام تصنع وتعمل جميع أعمالك، أما اليوم السابع ده فيه راحة، سبت للرب إلهك. بيعيش سعيد إن بيكلم ربنا وربنا بيكلمه، بيكلم ربنا لما بيصلي وربنا بيكلمه لما بيقرأ في الإيه؟ في الإنجيل. بيعيش سعيد مع ربنا لما ليه أب اعتراف، بيواظب، بيتناول جسد المسيح ودمه القدسين، أعظم نعمة في الوجود، هو سعيد مع ربنا. طيب الخطوة الثانية إن كل طرف من الطرفين يكون رسالته في الحياة إن هو يسعد الطرف الآخر. كل طرف من الطرفين، الزوج والزوجة، يكون رسالته الأولى، الأولى أنا عايز أقول قبل الخدمة وقبل حاجات كتير جدا، رسالته الأولى في الحياة إن هو يعمل إيه؟ يسعد الطرف الآخر. طب والخطوة الثالثة، ها، لما نكون إحنا كل واحد سعيد مع ربنا وإحنا كل واحد بيسعد الآخر، الخطوة الثالثة الأولاد، الأطفال والأولاد والبنات هيتشربوا هذه السعادة الطبيعية بصورة طبيعية وتلقائية تماما. يعني ده من أجمل فصول الإنجيل، إذا كان ختام الموعظة على الجبل اللي قريته لكم من شوية، فالمقدمة بتاعتها إيه؟ طوبى التطويبات، يا لسعادة، يا لغبطة، يا لفرحة، طوبى لفلان ولفلان ولفلان، طوبى للمساكين بالروح، وطوبى وطوبى، يا سعادة ويا فرحة. السعادة الإنسان الحكيم والأسرة اللي فيها حكمة ونعمة الحكمة، هي دي الأسرة اللي بتصمم إنها تعيش سعيدة، هي دي الأسرة اللي ناوية ومفيش أي عراقيل هتقف قدامها وقدام السعادة، وهم اللي كسبانين وهم اللي إيه؟ اللي فرحانين. مبدأ تاني التفاهم. الأسرة الحكيمة اللي فيه تفاهم بين الأفراد وبعضيها، وخصوصا بين الزوج والزوجة، يكون فيه نوع من الايه؟ نوع من التفاهم، يعني في حوار، في اخذ وعطى في الكلام، في الفرد بينصت باهتمام للاخر علشان يبقى فيه ايه؟ سعادة كويسة. التفاهم، شوفوا كده لما جه واحد من الكتبة وسمع التلاميذ بيتحاوروا، فراح سأل السيد المسيح وقال له: أية وصية هي أول الكل؟ فأجابه يسوع: إن أول كل الوصايا هي: اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد، وتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك. قال له: وثانية مثلها: تحب قريبك كإيه؟ كنفسك. فالراجل الكاتب قال له: جيدا يا معلم، بالحق قلت، لأن الله واحد وليس آخر سواه، ومحبته من كل القلب ومن كل الفهم ومن كل النفس ومن كل القدرة، ومحبة القريب كالنفس هي أفضل من جميع المحرقات والذبائح. شوفوا السيد المسيح علق على الرجل ده وقال له إيه: فلما رآه يسوع أنه أجاب بعقل قال له: لست بعيدا عن ملكوت الله. فلما رآه يسوع أنه أجاب بعقل، يا ريت نبقى نحط تحت الكلمة دي خطين كده في الإنجيل، فلما رأى يسوع أنه أجاب بعقل بفهم بمنطق قال له: لست بعيدا عن ملكوت الله. المسيح في الآية دي بيعلي قيمة العقل والفهم والتفاهم. ما هو العقل ده معمول ليه؟ عشان نفهم ونتفاهم بيه، يكون فيه نوع من ان انا بقدر رأي الاخر زي ما انا بطلب ان هو ايه يقدر رأيي، في نوع من الاحترام المتبادل للرأي، لمجرد الرأي حتى لو ما نش مقتنع اقول له انا احترم رأيك، حتى لو ما نش مقتنع بيه لكن احترم رأيك لان ده رأيك. وربنا يعني مدينا انواع من التفكير، انواع من الايه، تفكير العلم الكبير اللي العالم المتقدم مهتم بيه جدا، اسمه علم التفكير، اللي بدأه عالم انجليزي اسمه ادوارد ديبوني، ده رائد علم التفكير في العالم، وبقى ليه مراكز وبقى ليه دراسات وبقى ليه كتب ومراجع ورسائل، ويقول لك ده اسمه التفكير النقدي، وده اسمه التفكير الابتكاري، وده اسمه التفكير الخرافي، وده اسمه التفكير العلمي، وده اسمه التفكير، وحاطين يمكن 10 أنواع من أنواع الايه التفكير، ومعمول لكتب لكل نوع من الأنواع دي، وحاجات كده ايه، ناس اهتمت بايه، اهتمت بالشبر اللي فوق ده، الدماغ دي والعقل اللي فيه، واخدين بالكم ازاي؟ فلازم يكون في تقدير لموضوع التفاهم، ان في تفاهم، زي ما انا ليا رأي وليا يعني رأي في الموضوع ده، فاللي قدامي برضو ليه رأي، وانا لما احترم رأيه هو يحترم رأيي حتى لو كنا مختلفين. هنا بقى المحك، المحك لما نكون مختلفين ومش نفس رأيي هو رأيه، ازاي كل طرف يحترم رأي الاخر، دي نقطة مهمة ومهمة جدا جدا. يعني اكتر من او من اكتر النقط اللي عامله مشاكل دلوقتي ومش مخليه الاسر سعيده، عدم الحكمه في التدبير المالي، عدم الحكمه في التدبير المالي، وخصوصا بقى شوفوا تعالوا ابحثوها معايا كده، لو واحد طرف منهم مسرف والتاني بخيل تبقى ايه؟ امال لو الاثنين مسرفين بقى تبقى دي تبقى مصيبه. فلو طرف بيحب يصرف وطرف ايه مش عارف ليه دايما او غالبا يتهموا الرجاله بالبخل يعني، ويتهموا الستات ان هم بيحبوا المشتريات يعني والايه والصرف، ساعات بيحصل العكس بس نادر يعني، لكن تخيلوا لو الاثنين ايه لو الاثنين مسرفين تبقى ايه؟ تبقى ديالي المشكلة أصعب، مش كده؟ ولو الاثنين بخلة عندهم مشكلة التقطير على أولادهم بالذات يعني، ندوهم بالقطارة، ها؟ تبقى المصيبة أعظم يعني. الخلاف في مسائل التدبير المالي في الأسرة مع الضغوط اللي موجودة دلوقتي ومع ثقافة الاستهلاك، ها؟ اسألوا كده الأجيال اللي كانت قبلنا كده، اسألوا شوفوا كده لما كانوا بيجهزوا بيوتهم للزواج أبائنا ولا أجدادنا، ازاي البساطة اللي كانت موجودة والفرحة، فرحة حتى بالحاجات البسيطة، ويقعدوا يبنوا طول حياتهم، يبنوا نفسيهم، وسنة نجيب المروحة، وسنة نجيب التلفزيون، وسنة نجيب التلاجة، وسنة نجيب دي، وسنة نجيب دي، ها؟ وكان حاجة تفرح، حاجة تفرح، ايه؟ اشترينا مكوى بالكهرباء، اشترينا خلاط بالقسط، اشترينا كذا، عملنا كذا، يفرحوا ولادهم ويعيشوا في فرحة مستمرة. لكن ثقافة ان كل شيء، كل شيء في بداية الزواج دي، ها، خلت فيه أزمة، وعدم التفاهم في التدبير المالي. نحوش ولا ما نحوش؟ ونحوش ليه؟ نحوش عشان المصيف ولا نحوش عشان نجيب حاجة في البيت؟ ولا نحوش عشان نشتري أرض؟ ولا نحوش علشان نروح فين؟ وهكذا يعني. مش قصة ان احنا اتفقنا ان احنا نحوش ولا ان احنا نصرف، ان احنا نحوش. طب نحوش ليه؟ ونحوش بني طريقة الفايدة عالية دلوقتي، ولا نشتري ذهب، ولا ولا ولا، ها؟ التفاهم في كل الأمور دي، ده ينشئ جو جميل من السعادة في البيت لما يكون في اتفاق وفي تفاهم. حاجة كمان، المرونة، نوع من الحكمة، ان يكون عندنا مرونة، يعني قبول المتغيرات. الحياة ما بتمشيش في خط واحد، الحياة طول ما احنا عايشين، احنا بص تلاقي جات مثلا موجة من موجات الأوبئة زي الكورونا مثلا، ها، تيجي حرب تقوم، تيجي اي مشاكل في المجتمعات والدول، ها، في متغيرات. ده في بلاد اتهجرت زي ما حصل في سوريا، وبعد كده حصل في السودان، متغيرات بتحصل. فالمرونة، المرونة في تقلبات الحياة، احنا بيوتنا بيحصل فيها برضو، حتى مش الحاجات الفظيعة دي اللي بحكي لكم بيها، لكن ايه، لكن احيانا بيحصل تغيرات. احيانا واحد بيسيب الشغل ويدور على شغل، ها، احيانا حد بيتعب وياخد فترة على ما يسترد صحته، احيانا في متغيرات كتير بتحصل في الايه، في الحياة. فالمرونة وقبول التغيرات وقبول المتغيرات اللي بتحصل في حياتنا دي، ساعات بتكون بتسبب ربكة في الايه، في الأسرة. تقولوا طب إذا كانت حياتنا بقى الأسرية فيها بعض الأخطاء ولا مليانة بالأخطاء، طب نعمل إيه؟ نقول دي فرصة إن إحنا نتعلم من الأخطاء اللي إحنا مرينا بيها. الناس اللي بتاخد ليها مرشد روحي، وأجمل مرشد روحي بيبقى أب الاعتراف، ها، يعلمنا إزاي نستفيد ونتعلم من الأخطاء بتاعتنا. ازاي؟ مش قصة ان حصل خطأ مثلا، ولا فلانة زعلت، ولا غضبت شوية، ولا مرة حصل كذا، ولا عدم تفاهم، ولا شجار، ولا حاجات اصعب واصعب. لا، عايزين نتعلم من الاخطاء اللي احنا قد نكون مرينا بيها. الحكمة في البيت محتاجة ايضا الصبر، فضيلة الصبر، فضيلة الصبر دي قال ايه؟ بصبركم تقترون ايه؟ انفسكم. فاكرين مثل الزارع؟ اخر ارض اللي هي الارض الجيدة. لما جاء المسيح يفسر قال كده في اخر المثل، ها، ويثمرون بالصبر. الارض التي اعطت 30 و60 و100، الارض الجيدة، يقول لك كده ويثمرون بالايه؟ بالصبر. اللي عاشوا في مجتمعات، اللي عاشوا في مجتمعات ريفية وزراعية يعرفوا يعني ايه الفلاح يحط البذرة ويقعد يستنى شهور واحيانا سنين في الاشجار المعمرة يعني على ما تجيب ايه؟ ثمر. ويثمرون بالايه؟ بالصبر. ان الانسان يصبر، يصبر ويكون عنده فضيلة الصبر، ده مهم جدا. مش انسان سايب نفسه وانفعالاته وما عندوش كده حكمة الصبر، وبعد شوية هيهدى وبعد شوية نتناقش تاني وبعد كم يوم نتفاهم وممكن حد حكيم يتدخل بينا وممكن مرشد وممكن وممكن. لا، قصة الايه؟ الصبر دي يقول لك عايز لازم نحل المشكلة دلوقت في وسط الحريقة، في وسط النرفزة، في وسط الزعيق، في وسط الهيجان. بص تلاقي ايه؟ مفيش صبر. من الحكمة ان يكون هناك ايه؟ ان يكون هناك صبر. من الحكمة ايضا الحفاظ على الروابط العاطفية. ازاي يكون في باستمرار تعبير عن الحب والاهتمام، سواء بكلمات المحبة او اللفتات التقدير. الحفاظ على الروابط العاطفية دي مهم جدا، لان الانسان في حاجة اسمها النفس الانسانية، فيها المشاعر. المشاعر دي لها دور كبير جدا في سعادة الأسرة واستقرارها. ازاي الانسان يقدر مشاعر الآخر ويستمع ليها ويحافظ على هذه الروابط بالتعبير عن الحب، سواء بالكلمات او بالاهتمام او بلفتات التقدير. دي حاجات مهمة. حاجة كمان بقى مهمة، الأسر اللي فيها أولاد سواء كانوا أطفال أو فتيان أو شباب، دي بقى موضوع تاني خالص، بس موضوع مهم جدا جدا. لأن أنا بشوف في الأسرة المصرية، في الأسرة القبطية، شغلها الشاغل وكل اهتمامها في تربية ولادها. عشان كده النقطة دي مش ههملها. الشغل الشاغل والرسالة الأولى والاهتمام الأكبر عندنا، مفيش في حاجة أغلى من ولادنا وبناتنا؟ مفيش حاجة أهم ولا أغلى من ولادنا وبناتنا. لو اهتمنا بيهم، وإحنا فعلا بنهتم بيهم، وأنا بشوف وعارف إن كل اهتمامنا بولادنا ده من أول الولادة والحضانة والمدرسة والدروس والمدارس والكليات وكل كله، ده دي المستولية على اهتمام الأسرة، ودي حاجة جميلة وحاجة حلوة مع باقي الاهتمامات. فنقول كده محتاجين نحط بعض الأمور الحكيمة تخلي في حكمة في بيوتنا أمام أولادنا. أول حاجة تجنب الخلافات أمام الأطفال أو ولادنا عموما، سواء كانوا أطفال ولا فتيان ولا شباب. تجنب الخلافات قدامهم دي لها تأثير سيء جدا نفسي على ولادنا وهم بيتربوا وبيكبروا. هنقول الحياة فيها اختلافات وفيها خلافات وفيها وفيها، لكن بلاش نظهر هذه الخلافات أمام إيه؟ أمام أولادنا، وخصوصا وهم لسه صغيرين. جايز كل ما بيكبروا شوية بينضجوا شوية بشوية وهكذا، ولكن نراعي جدا دي. حاجة كمان مهمة، القدوة. القدوة، قدوة الآباء والأمهات قدام ولادهم. يقول لك احنا عاوزين ولادنا يطلعوا حلوين، يطلعوا ولاد ربنا وبنات ربنا، يطلعوا ولاد كنيسة، يطلعوا عارفين. الطفل الصغير يتعلم نمرة واحد بإيه؟ بالقدوة. هو شاف بابا أو ماما أو هما الاثنين فاتحين الإنجيل وبيقروا، إن شاء الله جزء صغير يحب كده يجي إيه يبوسوا الإنجيل، يجي إيه وهو صغير كده يبوس الإنجيل، هو مش فاهم حاجة بس هو حاسس إن إيه الكتاب ده إيه مهم. بابا وماما أو حد منهم بيجيبه وبيقعد يقراه، يبص كده من صغره يلاقينا بنقف نصلي في الحتة دي وبنسجد ونرفع ايدينا للسماء، يجي يعمل زينا بالقدوة، يطلع انسان صلاة، انسان محب للانجيل، يشوف بابا او ماما قاعد جنب ابونا بيعترف يبقى يحب يعمل كده ايه زيهم، واقفين في طابور التناول يحب يبقى زيهم، وهكذا. القدوة دي حاجة، القدوة انا بتكلم عن القدوة الايجابية، وقلنا البعد ايضا عن الايه عن السلبيات. في التربية لازم يكون في حكمة في أمور كثيرة، في حكمة في التربية. يقول كده أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم لئلا إيه يفشلوا، في كلوسي وفي أفسس 6:4 يقول أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره. بل ربوهم بتأديب الرب وإيه وإنذاره. قالوا لي يعني يعني ممكن يبقى فيه تأديب، ممكن يبقى فيه تأديب. طب ممكن يبقى فيه عقاب، نعاقب ولادنا؟ يبقى فيه عقاب. بس للأسف بعض الآباء والأمهات بيعاقبوا ولادهم بطريقة خطأ، بيعاقبوا ما يقصدوا ايه، يقصدوا يقوموهم او يعني يعدلوا سلوكهم، بس ساعات العقاب بيكون بطريقة خطأ ويجيب نتائج عكسية. زي ايه؟ اقول لك الحكمة في العقاب. اظن ما فيش بيت بيخلو من هو بيعاقب ايه ولاده وبناته. أول حاجة في الحكمة في العقاب أقول لك عاقب دون أن تصيح. عاقب دون أن إيه؟ أن تصيح. لأن في ناس لما يجوا يعاقبوا يزعقوا ويتنرفزوا ويفقدوا أعصابهم ويتبقى الدنيا إيه؟ واخدين بالكم إزاي؟ ويقولوا كلام صعب وأحيانا شتيمة وأحيانا يدعوا على العيال. وساعات بقى مرة كنت طالع افتقاد كده على السلم وسامع الدعوات خارجة من الايه من منور، كل دور بدعوات متنقية يعني، انا مكسوف اقول الدعوات يعني لحسن يحفظوها يا ابونا. واحدة بتدعي على ابنها تقول له روح الهي ياكلك قطر يكون عجل ومصدي، ما عاوش اشمعنى يعني. ايوه. واللي تقول له ايه ربنا ياخدك في يوم يكون النور قاطع عشان لا تعرف انت رايح فين ولا تعرف ترجع. الواد يعني ايه كمان مش كفايه النور قاطع الواد خايف، لا تدعي عليه ربنا ياخده في يوم يكون النور قاطع. فعاقب دون ان ايه ان تصيح. خليك رزين كده وانت بتعاقب عشان العقاب يبقى ايه ليه فايدته. اقول لك كمان عاقب دون قسوة. عاقب دون ايه؟ دون قسوة. انا بعاقب ابني بقومه بربيه بأدبه مش بنتقم منه. ها؟ ان في بعض الاباء والامهات الولاد جم يشتكوا منهم شكوى صعبة جدا في موضوع العقاب ده، يضرب في اي وقت وباي حاجة وباي يعني زي ايه لو الواحد بيتخانق في الشارع مع عدو مش هيعمل كده. فعاقب بس بدون ايه؟ بدون قسوة. نمرة 1 عاقب بدون ان تصيح. نمرة 2 عاقب بدون قسوة، نمرة 3 عاقب بدون إهانة. بدون إيه؟ إهانة. ساعات بنشوف في الفصل منعوا دلوقتي الضرب في المدارس، الأستاذ كان يقول لي افتح إيدك واضربها، ده ممكن عقاب، لكن لما يضربوا بالقلم على وشه في البيت وفي حاجات أصعب بقى في الإهانة مش هقولها يعني. فعاقب بس دون إيه؟ دون إهانة، وإلا هيحس إنه رخيص. خدين بالكم إزاي؟ مرة كنت بوعظ في منطقة شعبية جدا، وبعدين وأنا خارج بقى كده، كانت في نهضة والدنيا زحمة، لقيت بنت كده 14 15 سنة ماشية ورايا وعايزة تكلمني، وعلى بره كده الكنيسة قالت لي عايز أقول لك حاجة يا أبونا. بقول لها إيه؟ كنت بتكلم عن موضوع العقاب ده. قالت لي عارف ماما بتضربني إزاي؟ قلت لها بتضربك إزاي؟ قالت لي تجري ورايا في الشارع تمسكني وتخلع الشبشب وتضربني بالشبشب في الشارع. فالبت حست ان جسمها بقى رخيص قدام الايه، ما بعد كده اللي في الشارع دول اللي يعاكسها، واللي حاجه طبعا يعني ما فيش عقل وما فيش تفاهم وما فيش يعني فهم الموضوع. العقاب، موضوع العقاب ده موضوع مهم جدا، علماء التربيه كتبوا فيه وقالوا فيه كتير. شوفوا القديس بولس الرسول في افسس 6:4 يقول ايه؟ أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره. يعني عايز أقول لك عاقب بس بعد الإنذار. مفيش مانع إن ابني أو بنتي تغلط وأجيبه وأفهمه وأعرفه وأقول له بس مش هعاقبك المرة دي، أنا بس بديك إنذار. ومفيش مانع يبقى في إنذار أول وإنذار تاني وإنذار تالت. واخدين بالكم إزاي؟ عاقب ولا تكون منشار حد الأسنان. بابا شنودة قال لنا اللي العبارة دي موجودة في الدسكولية. لا تكون منشار حد الإيه؟ حد الأسنان. يعني مثلا أقول له إيه؟ ممكن بدل ما أقول له همنع عنك المصروف أقول له هقلل لك المصروف، ماشي؟ هو برضه حس ان هو قليل، خد بدل ما بياخد 10 خد 9، خد 8، خد 5. واخدين بالكم ازاي؟ فلا تكن منشار حد الايه؟ الاسنان. كنا هنتفسح يوم الاجازه، هنروح الجنينه او الملاهي، فاحنا هنلغي الفسحه دي خلاص. لا، اقول له هنأجلها، هنخليها الاسبوع الجاي. يقعد طول الاسبوع بقى ايه؟ محافظ على ايه؟ محافظ على النظام ولا على الترتيب ولا على الحاجه اللي احنا اتفقنا عليها، علشان مش لغيناها، لا احنا اجلناها. او بدل ما اللعب كان ساعتين هنلغيه، لا هنخليه ساعه. فعاقب، ولكن خلي بالك في العقاب. في بقى ناس بتقول لك يلا نضرب، اسهل طريقه عندها في العقاب هو الايه؟ الضرب. فانا عايز اقول لك نضرب ولا ما نضربش؟ اول حاجه في قواعد الضرب قال لك ممكن بس ما تضربش اقل من 5 6 سنين، وما تضربش اكتر من 10 سنين. شوفوا ازاي ممنوع تضرب طفل صغير قوي، ممنوع تضرب حد اكتر من ايه؟ من 10 سنين، والا هو جسمه بيبقى كبر ويتحمل الضرب. بقول له تقول ايه في كلام زي الرصاص؟ قال له يعمل ايه في جته زي النحاس؟ خلاص الواد بينحس او البنت. خدين بالكم ازاي؟ ففي لو كان في ضرب يكون قلنا بعدم ايه؟ قسوه، ويكون بعدم إهانة، ويكون بعد انتهاء جميع الطرق العقاب الأخرى وما تجيبش فايدة. ولو سألتكم دلوقتي إيه طرق العقاب الأخرى غير الضرب، أنا واثق إن هطلع من عندكم إيه؟ حاجات كتيرة جدا. فخلوا الضرب ده يبقى آخر آخر مرحلة، وياريت ما نلجأهوش، وياريت ما نلجأهوش، لأنه هيجيب نتائج عكسية بعد كده، هيجيب نتائج عكسية. ففي حاجة مهمة كمان في العقاب ونختم بيها، بنقول خلي العقوبة على قدر الخطأ، عاقب ولكن خلي العقاب على قدر الايه؟ الخطأ، لأن دي بتحصل مع، ما نقولش كلنا، مع أغلبنا. في يوم الولد يعمل غلطة كبيرة، بس في اليوم ده أنا رايق أعديها له أو أدي له عقاب صغير، ويجي في يوم تاني يعمل غلطة صغيرة بس أنا يومها مشدود ومتنرفز، أروح أعاقبه عقاب إيه؟ كبير. عارفين يحصل عنده حاجة اسمها اختلال المعايير، اختلال المعايير، ما بقاش عارف إيه الغلط الكبير وإيه الغلط الإيه؟ الصغير. في أمور كتيرة جدا تخلي بيوتنا بيوت سعيدة، وفيها إذا مشينا بالحكمة، ودي واحدة بتقول ولا واحد، هل الجواز إيه نصيب؟ وإذا جوزي طلع وحش معايا ده صليب؟ تيالي كنيستنا فيها حاجة اسمها التعارف، وحاجة اسمها الخطوبة، وساعات الخطوبة بتمتد شهور أو سنين، عشان كده ما بننصحش بأن يكون في خطوبات سريعة وجوازات سريعة، لكن بنقول يلا ندرس بعض، وفلان ده حتى لو كويس لكن كويس ويناسبني، ولا مش أي حد كويس يناسبني، وهكذا. لكن دايما اللي بيسأل السؤال ده ما حد مهتمش ان هو يدرس في فترة الخطوبة حاجة اسمها التوافق، كومبتابيليتي، توافق الزوج ده مهم جدا علشان يطلع ما نسألش السؤال ده. فربنا مدينا العقل، ومدينا حرية الاختيار، ومدينا زي ما في حاجة اسمها تعارف، وفي حاجة اسمها خطوبة، وحاجة اسمها فك الخطوبة، مش كل ده بيحصل، لكن أرجو أن فترات الخطوبة تكون فيها وضوح وصراحة علشان يبقى الزواج على نور. أعمل إيه لو الزوج بخيل؟ يعني في درجات طبعا من البخل، ولكن النوع اللي هو البخيل جدا جدا ده بيبقى صعب قوي العيشة معاه، ويا بخت الطرف الآخر اللي بالرغم من ان الطرف الأولاني يكون بخيل، يا بخته اللي يقدر يدل معمر البيت ودل يربي الولاد في حضن بابا وماما، وده أنا شايف إن ليه إكليل، وإكليل كبير يعني. جوزي عنيد ومش بياخد رأيي، في حين إنه يرجع يقول لي كلامك صح. طب دي حاجة حلوة صدقني، إنه يراجع نفسه ويرضيني ولو بالكلام، ويقول لي كلامك أنت كان صح. ده حاجة فضيلة تنبئ ان هو شوية بشوية هيسمعني. بس برضو انت عليك دور ان خلي المناقشة في وقت مناسب، وخليها بطريقة محببة، وخليها مش بطريقة تقيلة، خلينا نصحح بس خطوة خطوة، مش لازم نعمل كل الصح مرة واحدة، لكن جوزي ممكن يتغير سنة بسنة، والتغيير الهادي هو اللي بيدوم، لكن التغيير المفاجئ ده خاف منه مش هيدوم. هل من حق الزوج سحب الموبايل من الزوجة؟ مع العلم انهم بأي مش عارف ايه، انها لا تهتم بأي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي. يا ريت نسأل نفسنا، صاحب السؤال يعني يسأل، طب هو بيعمل كده ليه؟ يعني تعالوا نحل من جذور المشكلة. حاسس ان انا بكلم مثلا اهلي واهلي بيغيروني في التعامل، ولا بيعمل كده ليه؟ ما تعالوا نريحه ونتفاهم ونشوف. لكن اللي بيسأل السؤال ده بيسأل كده ايه، سؤال بطريقة عاوز رد معين يخدم غرض. طبعا المفروض يكون فيه مساحة حرية لكل طرف من الطرفين، محدش يعني يطغي على هذه المساحة، في مساحة مكشوفة بيننا احنا الاثنين كبيرة، لكن كل واحد ليه برضو ايه مساحة خصوصية. والجدعان بقى التوازن بين الحياة الخاصة والحياة الزوجية، ها دي مهمة جدا. لو حد نادر عامل ندر يعني انه يصوم اسبوع زيادة في صيام العذراء علشان العذراء بشفاعتها ربنا استجاب لطلبي، وسمعت ابونا بيقول ان لازم نلتزم بصيام الكنيسة فقط اسبوعين. لا طبعا في ندر، في ندرات الناس بتندرها، بس يستحسن او ياريت يكون الندر ده بعلم اب الاعتراف. واخدين بالكم ازاي؟ يعني احنا نؤمن بالصيام العام والصيام الخاص، لكن بنشجع ان يكون الصيام الخاص علشان نتفادى يعني امور مش سليمة، نتفادى ان يكون الصيام الخاص ده بالاتفاق مع اب الاعتراف وبالتدريب وبالتدريج، وتبقى حياتنا متزنة. ربنا يدينا نعمة وبركة لإلهنا كل مجد وكرامة وعز وسجود إلى الأبد، آمين.
بنشكر من القلب وتسمونا حبيب جرجس أبونا المحبوب لنا والمختبر في شؤون الأسرة. أبونا له باع طويل في خدمة الأسرة ومشاكل الأسرة.